بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل في الحضانة، حضانة الطفل، وكان مما مضى معنا إذا فارق الزوج زوجته فمن أحق بالحضانة؟ الأم، بشرط ما لم تتزوج، فإذا تزوجت فمن أحق به؟ أبوه. بعد ذلك من الذي يكون أحق بالحضانة؟ أن أقارب الأب أحق بالحضانة من أقارب الأم، أي إذا تساووا في القرب. فمثلا أم الأب أحق من أم الأم، والعمة أولى به من الخالة، وهكذا. فإذا طلقت الأم التي تزوجت هل تعود لها حق الحضانة؟ إذا كان الطلاق فإنه لا يعود لها إذا كان رجعيا، لأنها لا تزال زوجة. وأما إذا كان بائنا فإنه يعود لها هذا الحق. نواصل نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كونه يعين الحاكم من القرابة من رأى فيه صلاحا، فلأنه إذا عدمت الأم والخالة والأب والصبي محتاج إلى من يحضنه بالضرورة، والقرابة أشفق به، فيعين الحاكم من يقوم بأمره منهم ممن يرى فيه صلاحا للصبي. وأخرج عبد الرزاق عن عكرمة قال: إن امرأة عمر ابن الخطاب خاصمته إلى أبي بكر في ولد عليها، فقال أبو بكر: هي أعطف وألطف وأرحم وأحنى، وهي أحق بولدها ما لم تتزوج. هذا أخرجه عبد الرزاق في المصنف وهو مرسل عن الثوري، أخرجه عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن عكرمة، ورجال إسناده ثقات إلا أنه مرسل منقطع بين عكرمة وبين القصة التي يحكيها عن أبي بكر وعمر. فهذه الأوصاف تفيد أن أبا بكر جعل العلة العطف واللطف والرحمة والحنون، قال: وأما كونه يثبت التخيير للصبي بعد بلوغ سن الاستقلال بين الأم والأب، فلحديث أبي هريرة عند أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه، وفي لفظ أن امرأة جاءت فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة ونفعني. في نسختنا عتبة، صحيح عنبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استهما عليه. قال زوجها: من يحاقني في ولدي؟ فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت فذهبت به. أخرجه أحمد أو أخرجه أهل السنن، وابن أبي شيبة وصححه الترمذي وابن حبان وابن القطان. أخرجه هؤلاء المذكورون من طريق زياد ابن سعد عن هلال ابن أسامة، عن هلال ابن أسامة، ويقال له هلال ابن أبي ميمونة. عن أبي ميمونة الفارسي عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات. هلال ابن أسامة ويقال له هلال ابن أبي ميمونة هو هلال ابن علي ابن أسامة، هلال ابن علي ابن أسامة، فالثلاثة واحد. ورد في بعض المصادر هلال ابن أسامة، وفي بعضها هلال ابن أبي ميمونة، وفي ترجمة هلال ابن علي وهو واحد. وثقة. وأبو ميمونة هو الفارسي، مختلف في اسمه، قيل اسمه سليم وقيل سلمان وقيل سلمى. ثقة أيضا، حديث صحيح. قال: وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والدارقطني من حديث عبد الحميد بن جعفر الأنصاري عن جده الذي عنده ابن سلمة، هو خطأ كما سيأتي التنبيه عليه، وهم فيه عثمان البتي، من حديث عبد الحميد بن جعفر الأنصاري عن جده. عندكم عن جده وعن أبيه، عن جده أن جده أسلم، ما في نسخة فيها عن أبيه أن جده أسلم، عن أبيه عن جده عندكم، من عنده عن أبيه؟ ها؟ هو الصواب كذا، عبد الحميد ابن جعفر قال: أخبرني أبي عن جدي. قال: من حديث عبد الحميد بن جعفر الأنصاري عن جده أن جده أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فجاء بابن صغير له لم يبلغ. قال: فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم الأب ها هنا والأم ها هنا وخيره، وقال: اللهم اهده. فذهب إلى أبيه. الحديث أخرجه من هذه الطريق أحمد وأبو داود والدارقطني من طريق عبد الحميد ابن جعفر، وهو عبد الحميد ابن جعفر ابن عبد الله ابن الحكم ابن رافع ابن سنان. عبد الحميد ابن جعفر ابن عبد الله ابن الحكم بن رافع بن سنان. قال: أخبرني أبي. عن جدي رافع ابن سنان. أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فذكر الحديث. وهذا الإسناد رجاله كلهم ثقات، عبد الحميد ثقة وأبوه جعفر ابن عبد الله ثقة. وجعفر ابن عبد الله يروي الحديث عن جد أبيه رافع ابن سنان ولم يدركه، كذا في تحفة التحصيل نقل قال عبد العزيز النخشبي قال وهذا مرسل، لأن جعفر لم يدرك جد أبيه الذي هو رافع بن سنان. وقد روى على هذا الوجه عن عبد الحميد بن جعفر جماعة من الثقات، روى عن عبد الحميد بن جعفر على هذا الوجه جماعة من الثقات. وخالفهم عثمان البتي كما عند أحمد والنسائي وابن ماجه. فروى عن عبد الحميد ابن سلمة عن أبي عن جده، فروى عن عبد الحميد ابن سلمة عن أبي عن جده، وهذا وهم فيه عثمان البتي. فقد جاء عن عبد الحميد بن جعفر أنه قال أنا حدثت عثمان البتي بهذا الحديث عن أبي عن جدي. قال حدثته به في الأهواز، فجعله عن عبد الحميد بن سلمة وهم. والحديث هذا سنده منقطع. قال وأما كونه يكفله من كان له في كفالته مصلحة إذا لم يوجد فلكونه محتاجا إلى ذلك، ولم يوجد من له في ذلك حق بنص الشرع، فكانت المصلحة معتبرة في مصلحة بدنه. ها؟ في مصلحة ماذا؟ لا ده بدنه، هو في مصلحة بدنه يعني يرعى بدنه كما يرعى ماله. فكانت المصلحة معتبرة في مصلحة بدنه كما اعتبرت في ماله، وقد دلت على ذلك الأدلة الواردة في أموال اليتامى من الكتاب والسنة. هذه بقية المسائل التي هي متعلقة بالحضانة. المسألة التي ذكر الشوكاني الأولى التي قرأناها اليوم أول المسائل، كون الحاكم يعين من القرابة من رأى فيه صلاحا، أي هذا كما رتب الشوكاني، قال الأم ثم الخالة ثم الأب ثم يعين الحاكم، وقد سبق معنا القول الأقرب في ذلك، وأن العصبة هم أولى به وأقارب أبيه ثم أقارب أمه. بقي لو كان الأبعد هو أنفع له وأصلح وأقوم بحاجته فهذا نعم يعين الحاكم ويجعله، وإن كان بعيدا كما سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله. ثم ذكر مسألة تخيير الصبي بعد أن يبلغ سن الاستقلال، وهذه مسألة مهمة في باب الحضانة، وهي ما ضابط سن الاستقلال، بمعنى متى يستقل الطفل عن الحضانة، ما هي مدة الحضانة، فإذا جاوزها حصل له التخيير. ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في المجلد الخامس صفحة 27 و400 ذكر فيه قولين. القول الأول أنها 5 سنين، فإذا بلغ 5 سنين فإنه يخير بين أبي وأمه. وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله عن إسحاق ابن راهويه. واستدلوا لهذا الوجه قالوا بأن 5 هي السن التي يمكن أن يعقل فيها الصبي، وهي السن التي يصح فيها سماعه، كما في حديث محمود بن الربيع: إني لا أعقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي من في وأنا ابن 5 سنين. قالوا فابن 5 سنين يعقل يفهم، فمعنى أنه إذا بلغ هذه السن يخير بين أبي وأمه. وهذا كما سبق أن إسحاق رحمه الله يعني حكاه، ليس أنه اختاره لكن حكاه في مسائله، ذكره عنه حرب في مسائله. القول الثاني أن ذلك يكون إلى 7 سنين، فإذا بلغ 7 سنين يخير، وهذا قول الشافعي وأحمد وأيضا قول إسحاق. قالوا لأن التخيير في الطفل يستدعي أن يكون مميزا فاهما، تخييره بمعنى أن يكون مميزا فاهما، وليس للتمييز والفهم ضابط في الأطفال. قالوا فيضبط بما هو الأغلب وهو 7 سنين، فإنها أول سن التمييز في الغالب. قالوا ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السن وهو 7 سنين حدا للوقت الذي يؤمر فيه الصبي بالصلاة. واختار هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع. هناك قول ثالث ذكره أيضا في الشرح الممتع أنه إذا بلغ 9 سنين واختار بعض العلماء أنه لا يحدد بسن معين، يعني سن الاستقلال أو انتهاء مدة الحضانة ليس لها سن معين، ولكن ذلك يختلف باختلاف الأطفال. فمتى كان الطفل مميزا؟ وكذلك استغنى عن الخدمة في أوليات الأشياء وقدر على القيام بها بنفسه كطعامه وشرابه ولباسه، يعني استغنى عن إطعام أمه له وعن إلباسها ليستطيع أن يقوم بنفسه، فإنه يكون بذلك قد استقل عن أمه، وبهذا تنتهي مدة حضانته. وقد يكون ذلك في 7 سنين، قد يكون في 6 سنين، قد يكون في 8 سنين، وهذا القول أحسن الأقوال. وأنه متى كان مميزا وقام بحاجاته الأولية واستغنى فيها عن الخدمة واستقل بذلك وبالقيام به، فإنه يكون بهذا قد انتهت مدة حضانته ويصير إلى ما سيأتي. بعد انتهاء هذه المدة التي هي مدة الحضانة ليس معنى أنه يخير إلزاما، لبقي ينظر إذا اتفق الأبوان على إقامة هذا الطفل عند أحدهما فيصح ذلك ويكون عند من اتفق عليه. إذا اتفق الأبوان أنه يكون عند أحدهما بعد انتهاء هذه المدة، وافق الأب مثلا أن يستمر عند أمه أو دفعته الأم إلى أبيه، هذا لا إشكال فيه، وإنما الإشكال فيما إذا اختلفوا تنازعوا انتهت هذه المدة مدة الحضانة، الأب يريده والأم تريده، فكيف يصنع به في ذلك؟ الجواب أن هذا له حالتان، إما أن يكون هذا الطفل غلاما وإما أن يكون جارية، إما أن يكون ذكرا أو أنثى. فإن كان غلاما ففي أقوال كما في المغني صفحة 15 و400 من المجلد 11، القول الأول أنه يخير، بين أبيه وأمه، فإذا اختار أحدهما كان أولى به، وهذا القول الذي هو بالتخير صح القضاء به عن خليفتين من الخلفاء الراشدين وهما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وهو مذهب أحمد والشافعي، وقضى به شريح الذي لقبه ابن القيم كما سبق بسيد قضاة الإسلام، القاضي شريح صاحب الأخبار المشهورة من التابعين. ودليل هذا القول حديث أبي هريرة الذي ذكره الشوكاني في هذه المرأة التي جاءت قالت إن ابني هذا قد نفعني وقد سقاني من بئر أبي عنبة، أي صار يقلب لي الماء، يعني وهو إنما يقلب الماء في هذه السن 7 8. فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين أبيه وأمه، فأخذ بيد أمه فتركها النبي صلى الله عليه وسلم. إضافة إلى ذلك قالوا أن هذا هو قضاء الخلفاء الراشدين ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة، فكان هذا إجماعا منهم رضي الله عنهم. وخالف في هذا أبو حنيفة ومالك رحمهم الله، فقال لا يخير. فعند من يجعل؟ قال أبو حنيفة، قال إذا استقل بنفسه أكل بنفسه ولبس بنفسه واستنجى بنفسه فإن الأب أحق به، وقال مالك أمه أحق به حتى يثغر. ما معنى يثغر؟ تتساقط أسنانه، يعني تتبدل الأسنان، فإن الطفل إذا بلغ سن معين تتبدل أسنان. فقال أمه أحق به حتى يثغر. قالوا وأما التخيير فلا يخير، لأنه غلام لا يستطيع التمييز ولا يدري شيئا عما ينفعه، وربما يختار الوالد من والديه الذي يلعب عنده، الذي يبقيه في اللعب والإهمال، ولا يختار والده الآخر الذي يحمله على الحزم والضبط. قالوا فلا يخير. والصحيح هو القول الأول، وأنه يخير، ثبتت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، قضى به الخلفاء. قد يقول قائل قد يختار من يضيعه، تكون مثلا أمه حازمة عليه، محافظة له، تحفظ القرآن، تأمر بالصلاة، وأبوه مضيع لا يتركه يلعب ومع الصور والشاشات والأغاني، فيريد أن يبقى عند أبيه لأجل اللعب. هذا له حل كما سيأتي في آخره، أنه إذا كان فساد عند أحد الأبوين فإنه يؤخذ عنه وإن اختاره. لكن في أصل حكم هذه المسألة، الصبي إذا بلغ سن الاستقلال واستقل بنفسه فإنه يخير. فإذا اختار أباه فأبوه أولى به، وإذا اختار أمه فأمه أولى به. هذا إذا كان غلاما. بقي إذا كانت جارية، كانت بنتا وبلغت هذا السن، سن الاستقلال، مع أنهم اختلفوا في سن الاستقلال في حقها، ففي أقوال أيضا في الجارية. فاختار الشافعي رحمه الله أنها تخير كما يخير الغلام. قال لأن كل سن يخير فيه الغلام كذلك تخير فيه الجارية، كالبلوغ كما سيأتي في مسألة البالغ، افترق الأبوان عن ولد بالغ. فقال الشافعي هي كالغلام، إن اختارت أباها تكون عنده، وإن اختارت أمها تكون عندها. وذهب الأئمة الثلاثة الباقون، أبو حنيفة ومالك وأحمد، إلى أنها لا تخير، اتفقوا على أنها لا تخير. بقي عند من تكون؟ اختار أبو حنيفة أنها تكون عند أمها حتى تتزوج أو تحيض، واختار مالك أن أمها أحق بها حتى تتزوج وتدخل على زوجها، واختار الإمام أحمد أن الأب أحق بها. قالوا لأن الغرض من الحضانة الحفظ والصيانة، والجارية بعد بلوغ سن الاستقلال تكون عند أبيها أحفظ، والأب يكون هو أولى بها وأرعى لها. فإن الأم بنفسها تحتاج إلى رعاية، أمها بنفسها تحتاج إلى رعاية. وأيضا قالوا لأن إذا بلغت هذا السن فإنها قد قاربت التزويج، ومعلوم أنها تخطب من أبيها إنه هو وليها وهو أعلم بالكفاءة وأقدر على البحث. قالوا فيقدم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اختار قول الإمام مالك أنها تبقى عند أمها حتى تتزوج، قال لأن الأم أشفق وأرحم وأقرب إلى البنت، وأبوها قد يكون مشغولا عنها. ولشيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة اختيار جيد، قال لا تخير الجارية ولكن تبقى عند أحد أبويها من يعلم في بقائها عنده الصلاح. وهذا أحسن الأقوال، فإن التخيير جاء في حق الغلام لا في حق الجارية. وكوننا لا نخيرها ونعطيها للأب مطلقا ليس بصحيح، هذا قد يكون الأب مضيعا مشغولا، أو كوننا نعطيها الأم مطلقا أيضا هذا ليس بصحيح، فقد تكون الأم مضيعة. فإذا الجارية تكون عند أحد أبويها ممن يكون بقاؤها عنده أصلح. وفي الغالب أن الأب يكون أرعى للبنت من الأم، أحفظ لها وأشد صيانة. فالأم نفسها تحتاج إلى من يرعاها، فعلى هذا فإذا كان الأب صالحا ليس مضيعا ولا مفرطا متابعا لحال ابنته فتكون عنده، وإن كان الأب مضيعا والأم أرعى لها فتكون عند أمها. والقاضي هو الموكل بذلك، ينظر الأصلح لهذه البنت. أيضا مما ينبه عليه كما سبق أن هذا أمر مهم في مسألة الحضانة، وهو اختيار من يكون أصلح في تربية هذا الطفل. فقد يلغى اختيار الطفل، وقد تلغى القرعة كما سيأتي معنا في بعض المسائل يكون فيها قرعة، إذا علم أن بقاه عند من اختاره أو جاءت له القرعة في مفسدة لهذا الطفل. نبه على هذا كثير من العلماء، وممن نبه عليه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في المجلد الخامس صفحة 24 و400، نبه عليه كذلك الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع في صفحة 47 و500 من المجلد 13. نقرأ بعض كلام ابن القيم رحمه الله. قال رحمه الله بعد أن ذكر التقديم بالتخيير أو بالقرعة، قال رحمه الله قال فمن قدمناه بتخيير أو قرعة أو بنفسه فإنما نقدمه إذا حصلت به مصلحة الولد ولو كانت الأم أصون من الأب وأغير منه قدمت عليه، ولا التفات إلى قرعة ولا اختيار الصبي في هذه الحالة، فإنه ضعيف العقل يؤثر البطالة واللعب، أي قد يؤثر من يجعله يلعب. فإذا اختار من يساعده على ذلك، اختار من يساعد على ضياع الوقت على اللعب على معصية الله، لم يلتفت إلى اختياره، وكان عند من هو أنفع له وأخير، ولا تحتمل الشريعة غير هذا. قال: وسمعت شيخنا رحمه الله ينقل عن شيخ الإسلام أنه رجح هذا، يقول: تنازع أبوان صبيا عند بعض الحكام فخيره بينهما فاختار أباه، فقالت له أمه: سله لأي شيء اختار أباه؟ فسأله فقال: أمي تبعثني كل يوم للكتاب، كتاب أي المدرسة التي يتعلم فيها القرآن، والفقيه يضربني، وأبي يتركني للعب مع الصبيان، فقضى به للأم، مع أنه اختار أباه رد إلى أمه وقال: أنت أحق به. فهذا إذن نبه عليه كثير من الأئمة، وهذا تنبيه من ابن القيم ونقله عن شيخ ابن تيمية رحمه الله. فإذا إذا كان مثلا الأم امرأة تحمل الولد على الضياع، تعطيه الجوالات التي فيها الصور، تسمح له بمشاهدة التلفاز والقنوات، تلبسه لباس الكفار، تجعله يلبس البنطلونات، تحلق له حلاقات سيئة تشبه بالكافرين، لا تأمر بالصلاة، وأبوه يحمل على الخير على العلم على الصلاح، يأمر بالصلاة، ينهى عن معصية الله، فعندما نجعله وهو يريد أمه لا يريد أباه أبدا، ها؟ نجعله عند أمه لا عند أبيه، لأن أمه تضيع استقامته في هذا الحال، تضيع دينه. فهذا أمر مهم في باب الحضانة، مسألة اختيار من يكون أرعى لدين الطفل ولاستقامته وصلاحه. قد يكون الأب أب مقصر، يعلمه القات، والله حزني أبني اشتغل معي، لا يأمر بالصلاة، وأمه تحافظ عليه من حيث تعليمه، من حيث أمره بالصلاة، تعليمه للقرآن، ففي هذا الحال أمه تكون أولى به ولا يترك لأبيه، وهذا يحكم به الحاكم ويلزم بذلك. بقي هنا مسألة، وهي إذا اختار واحدا ثم بعد فترة اختار آخر، خير بين أبي وأمه فاختار أباه، مكث سنة أو نصف سنة اختار أمه، ففي هذه الحال قال العلماء إنه يرد إلى من اختاره، فإذا اختار أباه يكون أبوه أولى به، فإذا رجع واختار أمه تكون أمه أولى به، فإن رجع مرة ثالثة واختار أباه يرد إلى أبيه، وهكذا أبدا. فإذا اختار أحدهما ثم اختار الآخر يرد إلى الآخر. أيضا مما ينبه عليه لو اختار الاثنين قال أنا أريد أبي وأمي، اختر واحدا، قال إما أبي وأمي وإما لا أريد شيئا، إما يختار أبا وأمه أو لا يختار أحد. ففي هذه الحال يعمل بين الأبوين قرعة، ومن خرجت القرعة له لحق به وكان هو أولى به. وكل هذه المسائل كما سبق في حال يكون الأبوان فيه من أهل الحضانة. أما لو كان أحدهما ليس من أهل الحضانة أو يكون في إفساد للطفل فينقل إلى الآخر، لكن هذا كله في مسائل يكون الأبوان كلاهما من أهل الحضانة متأهلان للحضانة. فإذا اختارهما معا أو لم يختار منهما أحدا فإنه يقرع بينهما. نبه على هاتين المسألتين، هذه المسألة والتي قبلها، إذا اختار واحدا ثم عاله اختار الآخر، في المغني صفحة 16 و400 من المجلد 11. بقي هناك مسائل هي تتمات، لعلنا نتممها غدا إن شاء الله. أيضا مسألة المصلحة نبه عليه الشوكاني هنا، وأما كونه يكفله من كان له في كفالته مصلحة. أخ يقول هل يحق لأبيه أخذه وهو ابن سنتين؟ يقول إذا انتهى من الرضاعة سأخذه يجعله عندي، وأمه لا تريد إعطاءه. ما دام أنها لم تتزوج قائمة على تربيته فلا حق له في هذا السن، أمه أحق به، إلا إذا ضاع عند أمه تضيعه أمه فكما سبق، وإلا ففي هذا السن أمه أولى به ما لم تنكح. أخ يقول امرأة خالعت زوجها ولديهما ولد له 4 سنوات تخاصم عليه، من الأولى به؟ 4 سنوات الغالب أن هذا ما يستقل بنفسه، فأمه أولى به ما لم تتزوج على ما سبق. أخ يقول لو اختار الولد أمه ثم بعد فترة اختار أباه لقصد الزيارة والتمشية، هذا أيضا مما سيأتي التنبيه عليه، أنه لو اختار أحد الأبوين وكان عنده فلا يمنع الآخر من زيارته ورؤيته والمجيء إليه، وإنما الأحق بالحضانة هي التربية العامة، ويكون سائر الوقت عنده من يختاره. أما الزيارة فلا يمنع منها حتى من لم يختره. ومن باب التنبيه لا يجوز إغار صدر هذا الطفل على أبيه ولا على أمه، فإن بعض الأطفال يحصل بين أبيه وأمه خصام طلاق، تأخذه الأم فتظل تحرضه على أبيه حتى يبقى في قلبه حقد على أبيه، هذا لا يجوز. وهكذا بعض الأطفال يأخذ أبوه فيبقى يحرض على أمه وأنها ضيعته أو أهملته، فينشأ على حقد على أمه. قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر من خبب مملوكا عن سيده، فكيف بمن يخبب ابنا على أبي أو أمه؟ فلا يجوز إدخال ما يحصل بين الأب والأم من الخلاف أو النزاع، لا يجوز إدخاله في قلوب الأطفال، بل يجب أن يؤمروا ببر أبويهم الأم والأب وبمحبتهم، وإن كانت الحضانة لأمه أو كانت لأبيه فيأمره ببر الآخر ومحبته والإحسان إليه، فإنه ابنه مهما كان. أخ يقول لو اختار أمه هل على أبيه نفقة؟ نعم. وأخ يقول هل إذا اختاره ما يكون عند أمه في الليل وعند أبيه بالنهار؟ قال بهذا بعض الفقهاء، قالوا يكون عند أبيه بالنهار حتى يؤدبه، حتى يؤدبه، ويكون عند أمه في الليل حتى ترعاه ويرتاح عندها، والراجح من سبق. أخ يقول ما يحدث من أصحاب الصرافة يأخذون على 100,000 مثلا إذا حولت إلى بعض المناطق في الشمال 10,000 بحجة أنها تسلم هناك بالعملة القديمة، هل هذا جائز؟ إذا كانت هذه 10,000 عمولة مصرف فهذا جائز، عمولة له، أجرة لا على التحويل. يقول أنا لا أحول هذه 100,000 إلا بأن تعطيني 10,000 عمولة، هذا جائز، وهذا هو الأصل. وأما إن كان القصد لأجل مصارفة يصرف 100 من هذه الطبعة أو الأوراق الجديدة ب110,000 من الأوراق القديمة فهذا ربا محرم لا يجوز، لكن إذا كان هذا عمولة مصرف، وهذا هو الأصل أن الذي يطلبها صاحب المصرف أجرة عمل، فهذا جائز. الحوثي لا يمكن يتعايش مع الناس حتى العملة، انظر هذه العملة القديمة والجديدة تمشي في هذه المناطق على ما تريد، وهذا حتى العملة التي طبعت في هذه الدولة لا يريدها، بل يسلبها الناس، يأخذها على الناس قهرا، فلا يمكن أن يتعايش الرافضة مع المسلمين أبدا، لا عن دينهم ولا عن دنياهم يرضون. نسأل الله تعالى أن يريح البلاد والعباد منهم. هذه ورقة كتبها أبو الزبير، ستفتح هذه الدروس من يوم غد إن شاء الله. الدرس الأول مراجعة الطحاوية، المدرس أبو محمد كامل الجحافي بعد العصر في السكن. الدرس الثاني شرح قطر الندى، المدرس يحيى الدهرشي، الساعة 5 بعد درس الطحاوية في السكن. الدرس الثالث درس في الإملاء، المدرس الأخ جعفر ابن حمادي، بعد العصر في ساحة الطعام. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.